الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد، وكنا قد ذكرنا بالأمس أنه يستحيل أن تتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد الخارجية، كما أنه يستحيل أن تتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع بما هي هي وبمعزل عن وجودها الخارجي. وقلنا بأن الخلاصة التي نخلص إليها من خلال التوفيق بين هذين البرهانين هو أن الأوامر والنواهي تتعلق بوجود الطبيعة، إلا أنها لا تتعلق بوجودها التحقيقي، بل بوجودها التخيلي الفرضي الموجود في أفق نفس المولى. ويكون مطلوب المولى هو إيجاد الطبيعة وتحقيقها خارجا. ووصل بنا الكلام إلى قوله في الماثن، ومتعلقهما، يعني متعلق الأوامر والنواهي، هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود، تكون بها، أي تكون الطبيعة بهذه الحدود وبهذه القيود موافقة للغرض والمقصود، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات. قلنا هذا هو مقصود القائلين بتعلق الأوامر بالطبائع، أن متعلق الأمر هو الماهية، ماذا؟ المطلقة من حيث العوارض اللازمة لوجودها وتحققها في الخارج. والقائلون بتعلقها بالأفراد لا يقصدون من الأفراد الأفراد الخارجية، بل الماهية المقيدة بتلك العوارض. قال: بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا، أي لو كان انفكاك الطبيعة في الخارج عن الخصوصيات اللازمة لوجودها خارجا ممكنا، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود، يعني لتحقق الامتثال من العابد، لتحقق منه امتثال الأمر بإتيانه بالطبيعة خارجا مجردة عن ماذا؟ عن الخصوصيات اللازمة لوجودها. لو أمكن، طبعا لو أمكن تجريد الطبيعة خارجا عن الخصوصيات اللازمة لوجودها، وإلا فإن ذلك غير ممكن، لأن الوجود مساوق للتشخص. طبعا وجود ممكن مساوق للتشخص. طيب، ثم قال: كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. في غير الأحكام أي في غير الأحكام الشرعية. إذا تذكرون أيها الإخوة، في علم المنطق قسمنا القضية بلحاظ كون موضوعها جزئيا أو كليا إلى أقسام أربعة، فقسمناها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. وإذا بتذكروا كانت قسمتنا أشبه بالقسم العقلي في ذلك الوقت. قلنا الموضوع موضوع القضية إما أن يكون جزئيا فالقضية شخصية، وإما أن يكون كليا. إذا كان كليا، إما أن يكون الحكم منصبا على الطبيعة ولا يتعدى منها إلى الأفراد أصلا، فهذه ماذا؟ الطبيعية. أو أن الحكم يتعدى من الطبيعة إلى الأفراد. بالطبيعية الحكم ينصب على الطبيعة ولا يتعدى عنها إلى الأفراد، من قبيل الإنسان نوع. طيب، إذا كان الحكم يتعدى من الطبيعة إلى الأفراد، قلنا إما أن تبين كمية الأفراد المحكوم عليها كلا أو بعضا أو لا، إذا لم تبين كمية الأفراد قلنا هي المهملة، وإذا بينت كمية الأفراد قلنا هي المحصورة. والمحصورة طبعا لأنه مبين فيها كمية الأفراد كلا أو بعضا تنقسم إلى كلي وماذا؟ جزئي. جزئي واضح الكلام؟ فالجزئي قسم من أقسام المحصورة، وليست الجزئية هي القضية اللي موضوعها جزئي، القضية اللي موضوعها جزئي اصطلحنا عليها بماذا؟ بالشخصية. مثال الشخصية زيد عالم، مثال الطبيعي الإنسان نوع، مثال المهملة كما مثل شيخنا المظفر في منطقه سيد القوم خادمهم، أو الإنسان في خسر مثلا. ومثال المحصورة كل إنسان ضاحك أو بعض الإنسان شاعر، هذا مثال المحصورة. هذه الأقسام تقدمت معنا. الشيخ صاحب الكفاية يريد أن يقول بعد أن أثبت أيها الإخوة، بعد أن أثبت أن متعلق الأوامر والنواهي ما هو؟ هو الطبيعة بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها. يقول في الأحكام الشرعية متعلق الأوامر والنواهي هو الطبيعة بقطع النظر عن وجودها، كما أنه في القضية الطبيعية في علم المنطق متعلق الحكم ما هو؟ الطبيعة بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها. يا إخوان عندما أقول الإنسان نوعون وأحكم على طبيعة الإنسان وعلى الإنسان بأنه ناوع، متعلق هذا الحكم هو طبيعة الإنسان بقطع النظر عن مشخصاتها الفردية أم لا؟ بقطع النظر عن مشخصاتها الفردية. ليش المشخصات؟ ليش عوارض العوارض اللازمة للوجود الخارجي مقطوع النظر عنها؟ لأننا قلنا بالقضية الطبيعية الحكم هل يتعدى عن الطبيعة إلى الأفراد؟ لا يتعدى عن الطبيعة إلى الأفراد. يعني بدي أسألكم سؤال، الإنسان نوعون، الحكم بالنوعية، هل يتعدى عن طبيعة الإنسان إلى زيد وعمر وباكر؟ زيد الخارجي نوع؟ زيد الخارجي نوعون؟ لا. لأنه النوعية من المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون عروضها في الذهن واقتصاصها في الذهن، وأنتم ينبغي أن تكونوا تعرفون الفرق بين المعقول الثانوي الفلسفي والمعقول الثانوي المنطقي. النوعية من المعقولات الثانية، عفوا، من المعقولات الثانية المنطقية اللي هي عروضها في الذهن واقتصاصها في الذهن. فإذا زيد الخارجي ليس نوعا، عمرو الخارجي ليس نوعا، لذلك الحكم في القضية الطبيعية لا يتعدى عن الطبيعة إلى الأفراد. بما أن الحكم لا يتعدى عن الطبيعة إلى الأفراد الموجودة في الخارج، فهذا يعني أن عالم الوجود الخارجي في القضية الطبيعية ملحوظ ومنظور إليه أو مقطوع النظر عنه؟ مقطوع النظر عنه. بالتالي الحكم منصب على الطبيعة المقيدة بالعوارض اللازمة لوجودها الخارجي، أو المطلقة من حيث العوارض اللازمة لوجودها الخارجي. المطلقة من حيث العوارض اللازمة لوجودها الخارجي. ليش؟ لأنه عالم الوجود الخارجي أصلا ماذا؟ غير منظور إليه، والمنظور إليه هو الطبيعة بما هي هي وبمعزل عن وجودها في الخارج. كما قلت لكم الذي يتصف بالنوعية طبيعة وماهية الإنسان، أما الإنسان الموجود في الخارج يعني زيد وعمر وبكر ليس نوعا. الذي يتصف بالجنسية هو طبيعة وماهية الحيوان، أما الحيوان الموجود في الخارج ليس جنسا.
يعني بشرط مش
نعم
بتكون بشرط، يعني مش لا بشرط، مش مطلق مطلقاً
يصير
في مجال
الانطباق على الخارج. نعم. نعم ما في ما لا هي لا بشرط، لأنه المهم يعني الطبيعة بما هي هي وبقطع النظر عن وجودها في الخارج هي المتصفة بالنوعية وهي المتصفة بالجنسية. هل هذه الطبيعة يعني نستطيع أن نقول زيد أو زيد وعمر وبكر في الخارج نوع، بمعنى أن نقصد أن زيد وعمر وبكر مصادق للطبيعة النوعية اللي هي طبيعة الإنسان. على كل حال ما يهمنا الآن، ما بدي فوت أنا ببحث أنه لا بشرط أو بشرط لا، ما يهمني أنه بالقضية الطبيعية الحكم يتعلق بالطبيعة. بماذا؟ بالطبيعة بما هي هي، وعالم الوجود الخارجي لا يكون منظورا إليه، ولذلك الحكم ينصب على الطبيعة ولا يتعدى عنها إلى الأفراد الخارجية. الشيخ صاحب الكفي يريد أن يقول في الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، كما أنها في القضايا الطبيعية تتعلق بالطبائع. طبعا يا أخوان المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى. كيف يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى؟ صحيح بالأحكام الشرعية الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، وبالقضية الطبيعية الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، وفي كليهما يعني بالأحكام الشرعية وبالقضية الطبيعية العوارض اللازمة للوجود الخارجي للطبيعة ليست داخلة في المأمور به ولا مقومة لمتعلق الأمر. ولكن في نقطة فرق بدها تبقى محفوظة عندكم بين الأحكام الشرعية وبين القضية الطبيعية. بالقضية الطبيعية كما قلنا الحكم لا يتعدى من الطبيعة إلى أفرادها. ما بصح قول زيد اللي هو فرد للإنسان نوع، زيد الخارجي ليس نوعا، اللي هو نوع من هو طبيعة الإنسان. فبالقضية الطبيعية الحكم لا يتعدى من الطبيعة إلى الفرد الخارجي، أما في الأحكام الشرعية فالحكم يتعدى من الطبيعة إلى الفرد الخارجي، لأن المطلوب ما هو؟ إيجاد الطبيعة في الخارج. فإذن هذه النقطة من الفرق لابد أن تكون محفوظة عندكم. لذلك حتى لأن المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى، الماتن لم يكتفي بالتمثيل بالقضايا الطبيعية بل مثل بمثال آخر، قال كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، يعني في غير الأحكام الشرعية. طبعا أنا قلت ليش قال في غير الأحكام الشرعية؟ لأن الأحكام الشرعية ليست من القضايا الطبيعية، وإنما تشبه القضايا الطبيعية من هذه الجهة أن متعلق الأوامر والنواهي الطبائع، كما أنه في القضية الطبيعية متعلق الحكم هو الطبيعة. بل قال بل في المحصورة، بل ترقى، يعني ليس فقط في القضية الطبيعية متعلق الحكم هو الطبيعة، بل حتى في المحصورة، لأنه نحن كما شرعنا الدرس بالتذكير بماذا؟ بانقسام القضية إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. الماتن يقول حتى في المحصورة اللي هي تنقسم إلى كلية وجزئية، حتى في المحصورة متعلق الحكم ما هو؟ هو الطبيعة، بقطع النظر عن مشخصاتها الخارجية، بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها في الخارج. غاية الفرق يا إخوان، غاية الفرق بين الطبيعية والمحصورة في ماذا؟ الفرق بين الطبيعية والمحصورة ليس أن متعلق الحمد لله اللهم صل على محمد يغفر الله لكم ويرحمكم. الفرق بين الطبيعية والمحصورة ليس في أن متعلق الحكم بالطبيعة هو الطبيعة بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها، ومتعلق الحكم في المحصورة هو الطبيعة المقيدة بالعوارض اللازمة لوجودها. لا لا أبدا، الطبيعية والمحصورة في كلتيهما متعلق الحكم هو الطبيعة بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها، غاية ما في الأمر. بالطبيعية هذه الطبيعة المقطوع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها لوحظت باللحاظ الاستقلالي وهي مصب الحكم، والحكم لا يتعدى منها إلى أفرادها. أما بالمحصورة هذه الطبيعة المقطوع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها لوحظت باللحاظ الآلي وبما هي قنطرة إلى الأفراد، والحكم ينصب على أفرادها الموجودة والمتحققة في الخارج، إما على كل الأفراد في الكلية أو على بعض الأفراد في الجزئية. فإذا جهة الفرق بين الطبيعية والمحصورة هنا بأن الطبيعة بالطبيعية لوحظت باللحاظ الاستقلالي، وبالمحصورة لوحظت باللحاظ الطريقي الآلي. أما كون الطبيعة سواء الملحوظة استقلالا أو آلة هي الطبيعة بقطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها الخارجي، فهذا أمر تشترك فيه الطبيعية والمحصورة ولا تختلفان فيه. لذلك ترقى الماتن قال بل في المحصورة، يعني كما أن مصب الحكم هو الطبيعة في الطبيعية فكذلك في المحصورة على ما حقق في غير المقام. وين حقق؟ في علم المنطق. طب أنا بسألكم أي المثالين أقرب شبها إلى الأحكام الشرعية؟ المحصورة، لأن الأحكام الشرعية صحيح متعلق الحكم هو الطبيعة المقطوع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها الخارجي، إلا أنها ماذا؟ إلا أننا كما قلنا مصب الحكم يتعدى عن هذه الطبيعة إلى الأفراد الخارجي، لأن المطلوب إيجاد الطبيعة وتحقيقها في الخارج. بالأحكام الشرعية، لذلك قلنا لا مجال للطبيعي في الأحكام الشرعية، هذا أوضحنا بالأمس، لا مجال للطبيعي، وأقمنا برهانا على استحالة تعلق الطبيعة الحكم الشرعي بالطبيعة بمعزل عن وجودها الخارجي، أقمنا برهانا بالأمس على ذلك. قال وفي، طيب الآن شو دليلك على مدعاك أيها الماتن؟ أنت عم تدعي أن الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي متعلقها هو الطبائع وليس متعلقها الأفراد، وصار واضح عندكم الفرق بين الطبيعة والفرد، ما تتوهموا المراد من الفرد الفرد الخارجي. شو دليلك على هذا المدعى؟ دليله الوجدان. قال وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك. طبعا لأنه إذا كانت المسألة وجدانية فعند ذلك لا يبقى أي معنى لتجشم إقامة الدليل والبرهان عليها، لأنه بالنهاية كل دليل وبرهان لا ينتهي إلى الوجدان فهو غير منتج. فإذا كانت المسألة من أول الأمر وجدانية فتجشم إقامة البرهان عليها يكون تطويلا بلا طائل. قال غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك. على ذلك على ماذا؟ يعني على أن متعلق الأوامر والنواهي هو الطبائع للأفراد، حيث يرى الإنسان، يعني إذا راجعه أي إذا راجع وجدانه، أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع، ولا نظر له إلا إليها، يعني إلى الطبيعة بما هي وبقطع النظر عن ماذا؟ عن مشخصاتها الخارجية، عن العوارض اللازمة لوجودها، عن الخصوصيات اللازمة لتحققها في الخارج. يا أخوان أنا كمولى عرفي إذا عطشت وتصورت شرب الماء وأدركت أن في شرب الماء ماذا؟ مصلحة وملاك، بعد طبعا تصورت وجود الشرب وتحققه في الخارج أدركت أن فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ أنه يروي عطشي. آمر بماذا؟ آمر بالإتيان بالماء. طبيعة الإتيان بالماء، طبعا الإتيان بالماء إذا وجد وتحقق في الخارج من العوارض اللازمة لوجوده وتحققه المكان والزمان والظرف المعين الذي يؤتى به الماء، لابد أن عبد أحد العبيد من عبيده هو الذي يأتي بالماء، ولكن كل هذه الخصوصيات اللي هي لازمة لوجود وتحقق الإتيان بالماء في الخارج، ألحظها حين الأمر وحين الطلب؟ لا ألحظها. برجع بنبه شيخنا، مو أنها أمر بالطبيعة بشرط عدم هذه الخصوصيات، لا طبعا، لأن الطبيعة لابد من أن تتشخص ضمن خصوصيات معينة في الخارج، ولكن الطبيعة تكون لا بشرط من جهة هذه الخصوصيات. يعني هذه الخصوصيات غير ملحوظة في متعلق الأمر، غير داخلة في المأمور به، غير مقومة لمتعلق الأمر. الطبيعة بما هي هي وبمعزل عن خصوصياتها اللازمة لوجودها في الخارج هي التي يتعلق بها طلب المولى وأمر المولى. هذا ما يجده كل إنسان من نفسه حينما يأمر وينهى. لذلك قال: يرى إذا راجعه، إذا راجع وجدانه، أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع. حتى لو كان يا أخوان وجود الطبيعة في الخارج يستلزم تخصصها بألف خصوصية، هذه الخصوصيات بأجمعها غير ملحوظة وغير منظورة للآمر. المنظور للآمر هو الطبيعة بما هي هي وبقطع النظر عن هذه الخصوصيات. قال: إلا نفس الطبائع ولا نظر له إلا إليها، أي إلا إلى تلك الطبائع من دون نظر إلى خصوصياتها، أي إلى الخصوصيات اللازمة لوجود الطبيعة وتحققها في الخارج، من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية. المقصود من خصوصياتها الخارجية الخصوصيات اللازمة لوجودها في الخارج، وعوارضها العينية. المقصود من عوارضها العينية العوارض اللازمة لتحققها في عالم العين وفي عالم الخارج. واضح الكلام؟ قال: وأن نفس معطوف على قوله يرى إذا راجع وجدانه أنه لا غرض له، ويرى أن نفس وجودها السعي. شو يعني يرى أن نفس وجودها السعي؟ يعني الآمر يرى أن نفس الوجود السعي للطبيعة، أن نفس وجودها السعي يعني الوجود الواسع للطبيعة. شو المقصود من الوجود الواسع؟ ما نحن قلنا أنه الأمر المولى ونهيه لا يتعلق بالطبيعة بمعزل عن وجودها في الخارج، لأنه عالم الملاكات هو عالم الوجود الخارجي، كما أنه لا يتعلق بالطبيعة بما لها من وجود في الخارج، لأن هذا ممتنع وقوعا بل ممتنع ذاتا كما أثبتناه بالأمس. فإذا لابد أن يتصور الآمر وجود الطبيعة وتحققها في الخارج، ويدرك أن في وجودها وتحققها ماذا؟ مصلحة وملك. ولكن يتصور ماذا؟ وجود الطبيعة بما لها من مشخصات خارجية وبما لها من عوارض عينية؟ لا، يتصور وجود الطبيعة بما لها من وجود سعي. أرجو منكم الانتباه. هلأ بتقلي ما الطبيعة وإن كانت مطلقة وغير مقيدة إلا أن وجودها الخارجي الوجود يساوق ماذا؟ التشخص. كيف عم تفرض للطبيعة وجود سعي مع أن الوجود الخارجي مساوق للتشخص، والتشخص خلاف السعة؟ التشخص شو يعني؟ تقيد. طبيعة الإنسان طبيعة كلية، ولكن إذا وجدت بالخارج تتقيد بألف قيد، صح؟ شو يعني وجدت بالخارج؟ يعني تحقق ذات اللي هو إنسان متولد من الأب الفلاني والأم الفلانية بالوقت الفلاني والمكان الفلاني والظرف الفلاني و و و و إلى آخره، صحيح؟ فكيف عم تحكي عن وجود سعي مع اعترافك بماذا؟ بأن الطبيعة إذا وجدت في الخارج وجودها مساوق لتشخصه وتقيدها بآلاف القيود. حل المشكلة صحيح، الوجود الخارجي للطبيعة مساوق للتشخص، ولكن الوجود الفرضي التخيلي للطبيعة مساوق للتشخص؟ ما فيك تفرض وتتخيل أن توجد طبيعة الإنسان، أن توجد طبيعة الإنسان بلا أن تتشخص بأي مشخص من المشخصات الخارجية، وبلا أن تقترن بأي عارض من العوارض العينية، هذا بمرحلة التصور والفرض والتخيل، ممكن أو غير ممكن للمولى؟ ممكن. وهذا هو الذي يتصوره المولى عند أمره، غاية ما يتصوره أن الطبيعة وجدت وتحققت في الخارج بما لها من وجود سعي غير متأطر غير متقيد بأي خصوصية من الخصوصيات الخارجية. هذا على مستوى الفرض والتقدير، ممكن للمولى أو غير ممكن؟ ممكن. لذلك أمكن الحديث عن الوجود السعي. ما تقل الحديث عن الوجود السعي يتنافى مع ما تلتزمون به من أن الوجود مساوق للتشخص. الحديث عن الوجود السعي للطبيعة في عالم نفس المولى، حيث إن المولى يتصور وجود الطبيعة الواسع غير المتخصص بالخصوصيات، ويطلب إيجادها في الخارج بناء على هذا التصور. ليش؟ لأن الخصوصيات مهما تكثرت غير دخيلة في غرضه وغير دخيلة في مقصوده. قال وأن نفس وجودها السعي بما هو وجودها، يعني بما هو وجود سعي تمام المطلوب. هذا هو تمام المطلوب للمولى. وضح نقطة الحديث عن الوجود السعي. نعم.
الإعواء مش من لوازم التشخص، يعني لا نص التشخص مطلوب لأنه فيه يحصل أثر.
الإعواء الإعواء هو الميلاد سيد شيخنا، نحن قلنا بالأمس عالم الميلادات عالم الوجود الخارجي، لذلك يستحيل أن يتعلق الأمر بالطبيعة بمعزل عن وجودها في الخارج، بس كمان لا يمكن أن يتعلق بالطبيعة بما هي موجودة خارجا لمحاذير ذكرنا وذكرنا برزخا بين الأمرين. لا 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 بالعكس، لو أمكن لو أمكن لو أمكن تحقيق إيتني بماء إحضار الماء، هي الطبيعة إحضار الماء، لو أمكن تحققها في الخارج بلا أن تتشخص بعبد بعينه وبزمن بعينه وبمكان بعينه وبظرف بعينه، ألا يفي هذا بغرض المولى ومقصوده؟ بلى يفي بغرض المولى ومقصوده. هذا هو الذي قلنا. قال وإن كان ذلك الوجود، أي وجود وجود الطبيعة، لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية. لاحظها. طيب كيف فرضت وجود سعي مع اعترافك بأنه لا ينفك في الخارج عن الخصوصية؟ طبعا الوجود السعي كما قلت لكم بأي مرحلة؟ مرحلة فرض المولى وتقدير المولى وتخيل المولى. وإن كان ذلك الوجود السعي للطبيعة لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية. ليش؟ لأن الوجود الخارجي مساوق للتشخص، فانقدح بذلك، يعني من خلال هذا الذي شرحناه وقدمناه انقدح أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها، أي الطبائع، بوجودها السعي. شو هو الوجود السعي؟ الوجود الملغاة عنه كل خصوصية، والذي يقطع النظر فيه عن كل خصوصية، أنها أي الطبائع بوجودها السعي بما هو وجودها، أي بما هو وجود سعي لها، قبالا، شو يعني قبالا؟ يعني في مقابل، قبالا لخصوص الوجود، لا يزال في مقام توضيح ماذا الوجود السعي. الوجود السعي مقابل لماذا؟ للوجود الخاص المتشخص كوجود زيد ووجود عمرو. فإذا الوجود السعي له تحقق في عالم العين ولا لا يتحقق إلا في عالم الفرض والتخيل؟ في عالم الفرض والتخيل. عندك بالخارج وجود سعي للإنسان ولا كل وجودات الإنسان الخارجية وجودات خاصة متشخصة؟ كلها وجودات خاصة متشخصة. قبالا بخصوص الوجود متعلقة للطلب، متعلقة للطلب صار معنى العبارة هيك، أنها أي الطبائع بوجودها السعي متعلقة للطلب. قوله بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود هذه عبارة معترضة لتوضيح الوجود السعي، أن الطبائع بوجودها السعي متعلقة للطلب، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له. هذه النقطة اللي بده ينبه عليها الماتن. فإذا النتيجة اللي خلص إليها الماتن، الطبيعة بما هي هي وبقطع النظر عن وجودها متعلقة للطلب، ولا الطبيعة بلحاظ وجودها متعلقة للطلب؟ ولكن بلحاظ وجودها الخاص الخارجي المتشخص، ولا بلحاظ وجودها السعي المتخيل؟ المتخيل. لاحظت الدقة وين؟ قال لا أنها أي الطبائع بما هي هي وبقطع النظر عن وجودها في الخارج وبقطع النظر عن وجودها أصلا كانت متعلقة له كما ربما يتوهم. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، مثل ما قلنا البعض شو توهموا من تعلق الأوامر بالأفراد؟ توهموا أن المقصود تعلق الأوامر بالأفراد الخارجية، ونحن قلنا هذا توهم باطل، يستحيل، الكل متفقون أنه يستحيل تعلق الأوامر بالأفراد الخارجية. كذلك البعض شو توهموا من تعلق الأوامر بالطبائع؟ أنها تتعلق بالطبائع بما هي هي وبمعزل عن ماذا؟ عن عالم الوجود أصلا. قلنا هذا أيضا أمر باطل ولا إشكال في بطلانه، لأنه عالم الملكات هو عالم الوجود الخارجي مش عالم الماهيات وعالم التقرر الماهوي. فإذا بدنا ننتبه، الماتن قائل بتعلق الأوامر بالطبائع، الأوامر والنواهي، بس شو يعني متعلقة بالطبائع؟ يعني بالطبيعة بما هي هي وبقطع النظر عن عالم الوجود أصلا؟ ما بصح هذا، بل بالطبيعة بلحاظ وجودها السعي اللي هو وجود تخيلي للمولى، ويكون المطلوب إيجادها وتحقيقها في الخارج، وتحققها في الخارج لا ينفك عن تشخصها، بس هذه المشخصات الخارجية والعوارض العينية غير داخلة في المأمور به، غير مقومة لمتعلق الأمر. قال لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له أي للآمر كما ربما يتوهم، فإنها يعني الطبيعة كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني بما هي هي، بما هي هي شو يعني بما هي هي؟ يعني بقطع النظر عن عالم الوجود أصلا، فإنها كذلك ليست ماذا؟ ليست إلا هي. شو يعني ليست إلا هي؟ أرجو منكم الانتباه. ألا شو بدي بعض المحشين بعض الشراح بعض المعلقين، يعني لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، ولا معدومة ولا غير معدومة، ويمكن ارتفاع النقيضين في هذه المرتبة، مرتبة الماهية بما هي هي. وكيف بعدين بيجي بدنا نشرح انه كيف يمكن اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين، ارتفاع النقيضين محال، فكيف يرتفعان في مرتبة من المراتب فتكون الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، وهذا ارتفاع. هذه أبحاث ترتبط بالفلسفة ولا تمت إلى ما نحن فيه بالصلاة. أنا أفهم لقول الماتن ليست إلا هي معنى واحد هنا، فإنها أي الطبيعة كذلك يعني بما هي هي ليست إلا هي، أي ليست ذات مصلحة وذات ملاك. متى تصير الطبيعة ذات مصلحة وذات ملاك؟ إذا لوحظت بما هي موجودة، إذا لوحظ وجودها. أما إذا قطع النظر عن وجودها فليست ذات مصلحة وليست ذات ملاك. بما أنها بما هي هي ليست ذات مصلحة وليست ذات ملاك، هل يمكن أن تكون متعلقة للأمر أو النهي؟ لا، لأن علة الأمر والنهي ما هي؟ الملاك، الداعي إلى الأمر والداعي إلى النهي، كما أوضحناه بالأمس بما لا مزيد عليه. قال ليست إلا هي يعني ليست ذات مصلحة بهذا اللحاظ، الطبيعة بما هي هي وبقطع النظر عن عالم الوجود أصلا ليست ذات مصلحة وليست ذات ملاك، فلا يمكن أن تكون متعلقة للأمر والناهي. قال نعم هي كذلك. شو يعني كذلك؟ كذلك الآن في قبال بما هي هي، كذلك يعني بماذا؟ بلحاظ وجودها السعي. وشو بدي بكل التعليقات اللي شايفينها اللي قد تخالف ما قلته لكم؟ هذا هو المقصود والمراد. نعم هي كذلك، أي ماذا؟ بلحاظ وجودها السعي اللي هو في قبال لحاظها بما هي هي وبقطع النظر عن وجودها أصلا، هي كذلك أي بلحاظ وجودها السعي تكون متعلقة للأمر. ليش بلحاظ وجودها السعي تكون متعلقة للأمر؟ لأنها تصير ذات مصلحة وذات ملاك، فيمكن تعلق الأمر والنهي بها. فإنه أي الأمر طلب الوجود، طلب المولى يطلب منك أي وجود؟ الوجود الخارجي يطلبه منك بعد أن يتصور الطبيعة ويلحظها بما لها من وجود سعي، فيطلب منك تحقيق هذا الوجود وإيجاد الطبيعة في الخارج. فإنه أي الأمر طلب الوجود، فيكون معنى أمر المولى بالطبيعة أن مطلوب المولى هو إيجاد وتحقيق الطبيعة خارجا حتى يتحقق غرضه وملاكه ويسقط أمره. نعم أحسن. فافهم وتأمل فيما ذكرنا، مطالب دقيقة ذكرناها في هذا المبحث. طبعا قال دفع وهم، أنا أكمل المطلب ثم عندي نقطة أشير إليها. قال لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب. الآن يا إخوان أرجو منكم الانتباه قبل ما أفوت بدفع الوهم. البعض جعلوا بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد مبنيا على ماذا؟ على بحث فلسفي معروف بين الفلاسفة، بل هو عمدة الأبحاث الفلسفية، وهو بحث ماذا؟ أصالة الوجود وأصالة البعض. قالوا هاي المسألة الأصولية تبتني على تلك المسألة الفلسفية، فالقائل بأصالة الوجود يقول بأن الأوامر والنواهي تتعلق بماذا؟ بالأفراد. والقائل بأصالة الماهية يقول بأن الأوامر والنواهي تتعلق بماذا؟ بالطبائع. والمفترض أنه من خلال ما ذكرته لكم في شرح هذه المسألة يتضح لديكم بطلان هذا الزعم وبطلان القول بأن مسألتنا هذه تبتني على أصالة الوجود أو أصالة المهية. ليه؟ لأنه حتى لو التزمنا أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية اعتبارية، هل يمكن أن نلتزم بتعلق الأوامر والنواهي بالوجودات العينية الخارجية؟ لا يمكن أن نلتزم بذلك. وحتى لو قلنا بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، هل يمكن أن نلتزم بتعلق الأوامر والنواهي بالماهيات بما هي هي وبقطع النظر عن وجودها أصلا؟ لا يمكن أن نلتزم بذلك. فإذا مسألتنا لا يمكن أن تكون مبتنية على تعلق الأوامر على أصالة الوجود والماهية، بل سواء أقلنا بأن الوجود هو الأصيل أو الماهية هي الأصيلة، فإننا نلتزم بأن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع للأفراد. فالتزامنا بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع للأفراد يتمشى على كلا القولين في تلك المسألة الفلسفية. سواء كنا قائلين في المسألة الفلسفية بأن الأصيل هو الوجود أو قلنا بأن الأصيل هو الماهية، فنحن نقول في المسألة الأصولية بماذا؟ بأن متعلق الأوامر هو الطبائع وليس متعلق الأوامر هو الأفراد. غاية ما في الأمر، إذا كنا قائلين بأصالة الوجود غاية ما في الأمر. إذا كنا قائلين بأصالة الوجود إذا كنا قائلين بأصالة الوجود، يكون مطلوب المولى الشيء، وإذا كنا قائلين بأصالة الماهية يكون مطلوب المولى شيء آخر، إلا أن متعلق الأمر والنهي على كلا المبنيين شيء واحد، وهو الطبائع للأفراد. نوضح هذا المطلب من خلال تطبيق ما ذكره الماثين. قال: دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد، لأن لاحظها حتى القائل بتعلق الأوامر بالأفراد بيقول أن المطلوب ماذا؟ هو وجود الفرد، لأنه صار واضح لكم أن المقصود من الفرد ليس الوجود الخارجي حتى تقول لي هذا طلب تحصيل الحاصل، لا لا، بوجود الفرد، الوجود الفرد، وجود الفرد مو وجود الطبيعة. ها، ليس الوجود الخارجي من الفرد هو المقصود، بل المقصود الطبيعة المقيدة بماذا؟ بالعوارض اللازمة لوجودها، ويكون المطلوب إيجادها وتحقيقها في الخارج بما هي مقيدة. واضح الكلام؟ لذلك لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد، أو يعني أو وجود الفرد، واضح الآن صار فينا نضيف الوجود إلى الفرد، نقول وجود الفرد، لأنه نحن مش مقصودنا من الفرد المصطلح المنطقي من الفرد أي الوجود الخارجي للماهية. لو كان مقصودنا من الفرد المصطلح المنطقي بصير من إضافة الشيء إلى نفسه، وبصير من طلب تحصيل الحاصل، طلب وجود الموجود. لا، مقصودنا من الفرد مصطلح أصولي. شو مقصود من الفرد؟ الماهية المقيدة بماذا؟ بالخصوصيات الخارجية، بالعوارض اللازمة لوجودها. فإذا كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، لأنه اللقاء يا أخوان، اللقاء بتعلق الأوامر بالطبائع، شو بيقول المطلوب المولى ما هو؟ وجود الطبيعة. أي طبيعة؟ الطبيعة المقطوع النظر عن خصوصياتها الخارجية. اللقاء بتعلق الأوامر بالأفراد بيقول مطلوب المولى وجود الفرد، أي وجود الطبيعة المتقيدة بخصوصياتها الخارجية، بالخصوصيات الخارجية. لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلاب، يعني هذا النزاع بأن الأوامر متعلقة بالطبائع أو بالأفراد، إنما يكون بمعنى أن الطالب اللي هو الآمر يريد صدور الوجود من العابد. عندما يقول المولى صلي، شو هو مطلوب المولى؟ أن يوجد العبد الصلاة، أن يصدر الوجود من العابد، وجعله يعني أن الطالب يريد من العبد أن يجعل الوجود بسيطا. شو يعني بسيطا؟ يعني بالجعل البسيط اللي هو مفاد كان التامة، مو بالجعل التأليفي اللي هو مفاد كان الناقصة، كأن تجعل الجدار أبيضا وتجعل الثوب نظيفا، لا لا، وجعله بسيطا الذي هو مفاد كانت تامة. وإفاضته يعني يريد المولى من العبد أن يفيض الوجود على هذه الماهية. صلي يعني أفض الوجود على ماهية الصلاة، أوجد الصلاة وحققها في الخارج على نحو مفاد كانت تامة، وعلى نحو مفاد الجعل البسيط. قال، لاحظوا عم يرجع يأكد على نكتي شرحتها أنا فيما تقدم، لا أنه أي لا أن الطالب يريد من العبد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم. لأن البعض شو توهموا أنه المراد من الفرد، مش بس من الفرد، البعض شو توهموا، ما رح أقول من الفرد، ما نحن قلنا وجود الطبيعة ووجود الفرد، مطلوب المولى وجود الطبيعة أو مطلوب المولى وجود الفرد، شو توهموا أن المراد مطلوب المولى ماذا؟ ها قالوا مطلوب. إذا كان يا إخوان، إذا كان المولى يتعلق أمره ونهيه بوجود الطبيعة أو بوجود الفرد، ويكون مطلوبه إيجاد الطبيعة أو إيجاد الفرد، شو يلزم؟ طلب تحصيل الحاصل، لأنه إنما تعلق نهيه أمره ونهيه بوجود الطبيعة أو بوجود الفرد على الخلاف. فشو له معنى أن يكون مطلوبه أن يوجد العبد ما هو موجود؟ كيف ينحل الإشكال؟ ينحل الإشكال بأنه الأمر والنهي يتعلق بالوجود الفرضي التخيلي، ويكون المطلوب تحقيق هذا الوجود في الخارج. لذلك قال: لا أن الطالب يريد من العبد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل، طلب الحاصل كما توهم. أبدا لا يلزم طلب الحاصل، سواء قلنا بأن الأوامر والنواهي تتعلق بوجود الطبيعة أو بوجود الفرد، لا يلزم طلب تحصيل الحاصل، لأن الأوامر والنواهي تتعلق بوجود الطبيعة أو بوجود الفرد بالوجود التخيلي، ويكون مطلوب المولى ماذا؟ الوجود الخارجي، صدور الوجود الخارجي من العابد. قال: ولا جعل الطلب، يعني ولا المقصود جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة اللي هو التوهم الآخر اللي نحن أيضا دفعناه، إنه ماذا؟ الطلب متعلق بالطبيعة بما هي هي، وقد جعل وجودها غاية لطلبها. قال: ولا جعل الطلب، يعني ولا أن الطالب يريد من ولا أن الطالب عندما يطلب من عبده شيئا يجعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة بما هي هي، وقد جعل وجودها في الخارج، يعني وجود الطبيعة في الخارج، غاية لطلبها. أيضا هذا لا يصح. ليش؟ لأنه إلنا ما لم يلحظ المولى يا إخوان، ليس فقط الوجود الخارجي للطبيعة غاية للطلب، بل الوجود الخارجي لابد أن يكون ملحوظا للمولى وليس فقط غاية لطلبه. ليش لابد أن يكون ملحوظا للمولى؟ لأن الطبيعة ما لم يلحظ وجودها لا تكون ذات مصلحة وذات ملاك، فلا يتعلق بها أمر المولى ونهيه. لذلك قال: ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، يعني بما هي هي، وقد جعل وجودها أي في الخارج غاية لطلبها. ليش أيضا هذا غير لا يصح؟ وقد عرفت أن الطبيعة بما هي، يعني وبقطع النظر عن عالم الوجود أصلا، ليست إلا هي. شو يعني ليست إلا هي؟ يعني لا تكون ذات مصلحة وذات ملاك، لا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد. الوجود الخارجي ما بصح أن يكون غاية لطلب المولى إلا إذا لاحظ المولى مع الطبيعة ماذا؟ وجودها. إذا لم يلحظ وجودها لا تكون ذات مصلحة وذات ملاك، فلا يتعلق بها طلبه. واضح الكلام؟ فإذا بدنا نلحظ يا إخوان الترتب الموجود، المولى يلحظ الطبيعة ويلحظ وجودها الخارجي فتكون ذات مصلحة وملاك فيطلبها، ويكون غاية طلبه وجود هذه الطبيعة وتحققها في الخارج. بس لابد من تخلل ماذا؟ لحاظ وجود الطبيعة، تخيل وجود الطبيعة حتى تصير هذه الطبيعة بالنسبة للمولى ذات مصلحة وذات ملاك. قال: لا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك، يعني يتعلق بها الطلب لتوجد في الأوامر أو لتترك في النواهي، لأن النهي كما عرفتم عند المتن ما هو طلب ترك. وأنه، يعني وقد عرفت أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها مع الطبيعة، لحاظ الطبيعة بما هي، هي بمعزل عن وجودها وعدمها، كافٍ في تعلق الطلب بها؟ لا، ليست ذات ملاك. نعم تلحظ الطبيعة الصلاطية وتلحظ وجودها معها فتجد أنها ذات ملاك، تلحظ طبيعة شرب الخمر وتلحظ عدمها معها فتجد أنها ذات ملاك، فيتعلق عند ذلك أمر المولى ونهيه. قال لابد من لحاظ الوجود أو العدم، الوجود بجانب الأمر والعدم بجانب النهي معها، يعني مع الطبيعة، فيلاحظ وجودها، وجود الطبيعة فيطلبه. هذا الوجود التخيلي للمولى يتعلق به الطلب، ويكون المطلوب من العبد تحقيقه في الخارج، فيطلبه ويبعث إليه كي يكون، يعني كي يتحقق، هون كانت تامة، كي يكون ويصدر منه، أي من العبد، أو ماذا؟ أو يلاحظ عدم الطبيعة فيطلبه ويبعث إليه كي ماذا؟ كي تبقى الطبيعة معدومة في الخارج. واضح الكلام؟ هذا في النهي. قال هذا بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود ماذا؟ يكون غاية طلب المولى هو وجود وتحقق الطبيعة في الخارج، يعني بناء على أصالة الوجود الطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي تكون متعلقا للطلب. شو معنى أصالة الوجود يا أخوان؟ أصالة الوجود يعني ما يتعلق به الجعل أولا وبالذات وابتداء هو ماذا؟ الوجود، والماهية تنتزع من الوجود الخاص والمحدود ولا يتعلق بها الجعل إلا ثانيا وبالعرض. أما أصالة المنية ما يتعلق به الجعل أولا وبالذات هو الماهية، والوجود مفهوم انتزاعي ينتزع من ماذا؟ من مجعولية الماهية وتحققها في عالم العين بلا أن يكون للوجود أي أصالة في عالم العين والتحقق. طيب قال هذا بناء على أصالة الوجود، واضح بناء على أصالة الوجود مو المطلوب أن يفيض العبد الوجود وأن يتعلق جعله البسيط بالوجود. طيب بناء على أصالة الماهية، قال وأما بناء على أصالة الماهية يعني الوجود أمر انتزاعي، الجعل البسيط يتعلق بالماهية هي التي لها التحقق والعينية. قال وأما بناء على أصالة الماهية فليس متعلق، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، لأنه نحن قلنا لا يمكن أن يتعلق الطلب بالطبيعة بما هي ومن دون لحاظ ماذا؟ تحققها. فليس متعلق فمتعلق الطلب ليس الطبيعة بما هي أيضا، يعني كما أنه بناء على أصالة الوجود ليس متعلق الطلب بما هي بما هي الطبيعة بما هي، فكذلك بناء على أصالة الماهية ليس متعلق الطلب الطبيعة بما هي، بل بما هي بنفسها في الخارج، بما هي بنفسها في الخارج، لأن القائل بأصالة الماهية يرى أن الخارجي والتحقق والعيني لمن؟ للماهية، بما هي بنفسها في الخارج. فإذا بيكون المطلوب الطبيعة، لكن لا بما هي هي بل بما لها من العينية والتحقق. غاية ما في الأمر عند القائل بأصالة الماهية العينية والتحقق للماهية، عند القائل بأصالة الوجود العينية والتحقق للوجود والماهية اعتبارية، فيطلبها كذلك، يعني بما هي متحققة في الخارج، بما هي بنفسها في الخارج، لكي يجعلها العبد بنفسها هذه الماهية من الخارجيات. أما على أصالة الوجود العبد يجعل الوجود من الخارجية، على أصالة الماهية العبد يجعل الماهية من الخارجية، لكي يجعلها العبد بنفسها أي يجعل الماهية بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات لا بوجودها، لأنه بناء على أصالة الماهية العينية والتحقق للماهية والوجود انتزاعي، كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. على أصالة الوجود العبد يتعلق جعله بالوجود أو بالماهية؟ بالوجود. على أصالة الماهية يتعلق جعله بالماهية. كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود وكيف كان. خلاصة الفكرة ما هي أيها الإخوة؟ إنه مسألتنا لا ترتبط بأصالة الوجود ولا بأصالة الماهية. يا أخوان أرجو منكم الانتباه حتى خلقتص الفكرة. لابد أن يتعلق الأمر والنهي بالطبيعة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تحققها في الخارج. لا يتعلق الأمر والنهي بالطبيعة بما هي هي، سواء كنا قائلين بأصالة الوجود أو المهية. غاية ما في الأمر عند أصحاب أصالة الوجود التحقق والعينية وما يفاض عليه وما يتعلق به الجعل البسيط ما هو؟ والمهية أكبر. عند قائلين بأصالة المهية التحقق والعينية وما يتعلق به الجعل البسيط هو المهية. بس على كلا التقديرين الأمر لا يتعلق بالماهية بما هي هي، بل يتعلق بالماهية بلحاظ ما لها من تحقق في الخارج. يتعلق بالطبيعة بلحاظ ما لها من تحقق في الخارج، لأن الطبيعة بلحاظ تحققها تكون ذات مصلحة وذات ملاك. قال وكيف كان؟ فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود. ما بيهمنا هذا الموجود في الخارج هو هذا المتحقق في عالم الأعيان هو الوجود أو الماهية. اللي بيهمنا أن المتحقق في عالم الأعيان هو مكمن الملاك وهو مكمن المصلحة والمفسدة، ولا بد أن تلحظ الطبيعة مضافة إليه، ولا يصح أن تلحظ بما هي هي ويتعلق بها الأمر والنهي. قال وكيف كان؟ فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود. ما بهم يلحظ عالم العين والتحقق سواء كانت العينية والتحقق للوجود أو الماهية، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر من العبد، ليصدر منه أي من العبد، ويكون أي ويتحقق ما لم يكن، يعني ما لم يوجد. فافهم وتأمل جيدا. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام في بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. قلنا أنه هذا البحث له نفع في مبحث اجتماع الأمر والنهي كما أوضحناه بالأمس. بقيت مسألة بسيطة أحب أن أشير إليها، أشار إليها بالأمس. المناطق قسموا القضية إلى حقيقية وخارجية، واشتهر على ألسنة الأصوليين أن الأحكام الشرعية في الأعم الأغلب مسوقة على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية. ما أحببت التنبيه إليه أن مقصود الأصوليين من القضية الحقيقية مصطلح يختلف عن مصطلح المناطق في القضية الحقيقية. إذا بدنا نحكم المصطلح المنطقي، الأحكام الشرعية ليست قضايا حقيقية بل قضايا خارجية. وعندما يقول الأصوليون أن الأحكام الشرعية قضايا حقيقية، لا يقصدون بذلك المصطلح المنطقي، بل يقصدون بذلك مصطلحا آخر في القضايا الحقيقية خاص بالأصوليين ويختلف عن اصطلاح أهل المعقول. وقد أوضحنا الفرق بين الاصطلاحين في المنطق، ولكن فلتبقى هذه النكتة على ذكر منكم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.